نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. إذن السؤال الأول من أسئلة تتعلق بالدرس السابق: يقدم المجاز على الاشتراك في قوله تعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وضح. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم. نعم، وضح وضح المترتب على هذا التقديم. يقدم المجاز على الاشتراك في قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وضح المترتب على هذا التقديم. محمد البكوش، أعطيه ذلك.
نعم، فإن لفظ النكاح في الآية قد يحتمل أن يكون المراد به الوضع مجازا، فعلى هذا يكون معنى الآية أنه لا يصح للزوج الأول أن يعقد على الزوجة إلا بعد أن تنكح إلا بعد أن يطأها زوج آخر، وبهذا قال مالك رحمه الله. وعلى القول بأن النكاح لفظ مشترك فيسقط الاستدلال بالآية لما فيها من الإجمال، وبه قال ابن المسيب رحمه الله.
نعم، إذا قلنا بأنه مشترك بمعنى حتى تنكح، فالنكاح إذن اسم يطلق لغة على الوطء وعلى كذلك العقد. نعم، فإذا قلنا بأن هذا لفظ مشترك، دائما المشترك كما قلنا أنه إذن في سبب الإجمال، ولكن يتوقف أو نتوقف عن العمل به حتى إذن حتى تكون هناك قرينة. هذه القرينة يعول عليها في بيان معناه، إذ لم تكن قرينة فنقول هذا إذن مجمل ونتوقف العمل به. نعم، إذن فلهذا يترك الاشتراك هنا، لا نقول بأنها مشترك ولكن نقول أنه مجاز. المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، إذن فنقدم المجاز، نقول بأن النكاح يطلق ويراد به الوضع حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى تطأه، وهذا من المفروض أنه عند غير الأحناف. نعم. السؤال الثاني كذلك: عند الأحناف يقدم الإضمار على النقل في قوله وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، بينه عبد الله قرو. عند الأحناف يقدم الإضمار على النقل في قوله وحرم الربا، أو نوضح الإضمار والنقل والمراد بهما. لماذا لم تراجع عبد الله؟ أيام، هذه أيام ليس يوم ولا يومين. من بجواره عيسى. نعم تفضل عيسى. نعم إذن الإضمار هو أن الكلام لا بد حتى يتبين معناه من أن نقدر محذوفا، أضمر بمعنى أخفي. نعم. والنقل،
النقل هو استعمال لفظ بمعنى آخر غير قرينة.
نعم إذن النقل هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، إذن وهذا النقل هو الذي نطلقه في ما يسمى بالمعنى العرف الخاص، يعني اللفظ نقل مما من المعنى الذي وضع له فصار يطلق ويراد به أحد معاني أعطيت له في فن من الفنون وفي علم من العلوم فيسمى هذا النقل. إذن انطلق إلى الجواب.
والأحناف يقدمون الإضمار على النقل في هذا الموضع، وحرم الربا أي وحرم أخذ الربا.
أحسنت. إذن وحرم أخذ الربا، أخذه. نعم إذن هذا هنا ماذا؟ إضمار، معناه كأنه في الآية لا بد من أن نقدر هذا المحذوف. نعم.
والصحيح هو،
وأما النقل فيها ما هو؟
الربا هي ما زاد على الربا، هي المعاملة.
نعم. إذن
يصح العقد عموما،
إذن هي نوع بيع من بدايته إلى نهايته، أخر نوع بيع. نعم. فهذا البيع هو البيع غير مستوفي للشروط. نعم. فيقال له أنه ربا.
وهم حرموا فقط أخذ الزيادة.
نعم زيد وضح.
حرموا فقط أخذ الزيادة، أما المعاملة فتكون صحيحة إذا سقطت هذه الزيادة.
إذن نعم معناها أي معاملة ربوية، ربوية. نعم فإنك إذا أردت أن تصحح العقد يكفي أن لا تأخذ الزيادة، لا تأخذ الزيادة فقط، فتستطيع أن تصحح أي معاملة من معاملات، فالزيادة تتركها ولا تأخذها وتكون هناك يعني المعاملة صححتها. نعم. نعم. ها؟ كيف جدا؟ عندما طبعا عندما يقع في الربا، عندما يقع في الربا من يقع؟ وقلنا له مثلا الآن هذه معاملة ربوية، يذهب إلى الزيادة فينفيها، يرجها إلى صاحبها أو إلى آخر ذلك العام، فلا يأخذها الشخص وتكون معاملته سلمت. ومثلنا قلنا أن من أخذ مثلا دينار بدينارين، دينار بدينارين، أراد أن يصحح المعاملة، قال هذا الدينار الزائد يعطى يرد لصاحبه الذي أخذ منه ولا يأخذه شخص آخر في مقابلة دينار واحد، قال دينار بدينار فقط. إذن أخذ الزيادة الذي هو الدينار الزائد تصح به المعاملة، لكن عند جمهور العلماء هذه معاملة من أصلها فاسدة. نعم. إذا أردت مثلا، سوف يذكر المؤلف رحمه الله، فسيذكر المؤلف رحمه الله، وهو أنك إذا أردت مثلا تشتري دينارين، بيع دينارك، بيعه مثلا، أو ممكن نتصورها ممكن في غير الدينار، مثلا في التمر أو في الشعير أو في شيء ربوي، قال مثلا قال فباع مد مشترى مدين. نعم. كمن له بر رديء العين، فباع مدا واشترى مدين، باع مدا. نعم. ثم يشتري بما حصله من مال المدين، ولا يشتري مد بمدين، فلا يجوز. هذه التسوية الصحيحة والخروج من هذا العقد الربوي. إذا أردت مثلا عندك بر رديء العين فأردت أن تشتري به مدين، لا يجوز. فماذا تفعل إذن؟ أنك يعني هذه المعاملة تقدم عليها أصلا، ولكن تبيع المد هذا الرديء الذي عندك، إن شئت تزيد عليه المال، ثم اشتري مدين بالمال الذي اشتريته، بالمال الذي بعت به المد واحد. ابتداء نعم، ولكن إذا وقعت فكيف تصححها؟ بناء على أنه إنما حرم أخذ الربا معناها الزائد فقط، تبقي هذه المعاملة وهذا العقد ولكن تذهب إلى هذا الزائد فقط فتنفيه وتنزعه، وعلى أن العقد من أصله فاسد فنعم المعاملة كلها تفسد. نعم وإياك. نعم السؤال كذلك أظنه الثالث، يستوجب الاحتياط في النسخ ألا يتقدم على شيء إلا أن يتعين، أذكر ما يستوجب هذا. يستوجب الاحتياط في النسخ ألا يتقدم على شيء إلا أن يتعين، أذكر ما يستوجب هذا. عيسى نعم
كما يذكرون أن النسخ لا يجوز العدول إليه إلا إذا لم يوجد مخرج سواه، وذلك لأن النسخ يؤدي ويستلزم إلى إبطال النص وترك العمل به.
إذن هذا هو الذي يستوجب ذلك، النسخ متى مدعاه شخص معين في نص من النصوص يعني أنه أهدر نصا وتركه وأبطل العمل به، وهذا في الحقيقة عمل ليس بالسهل. نعم أن تقول هذا النص منسوخ، منسوخ بمعنى أنه لا يجوز استفادة الحكم منه، ولذلك فلا نلجأ إليه فيقدم عليه كل شيء كما قال هنا، والنسخ لا تقل به إلا إذا لم تلف فيه عند إلا لم تلف فيه غير ذاك مأخذا. معلش إذن نبدأ من حيث توقفنا، مع أن هناك أبيات أيضا لم نضع لها أسئلة سوف إن شاء الله. نعم نعم هذه الصفحة التي نحن فيها اليوم. نعم وأما الثاني نعم لأن نفس الصلاة بغير طهور لا يمكن نفيه لمشاهدة وجوده حسا بغير طهور. نعم إشكالك أين؟ نعم لا لا معليش نعود. قال وأما الثاني فصدقه مرى صدق الكلام متوقف شرعا أيضا على تقدير الصحة، من أنت تقصد أن كلمة أيضا يكون سبق كذلك صح على تقدير الصحة، أي لا صحة صلاة كائنة إلا بطهور، لأن نفس الصلاة بغير طهور لا يمكنه نفيه لمشاهدة وجودها حسا بغير طهر. ومثال ما تتوقف عليه صحة الكلام شرعا ما إذا أمر بالصلاة فإن الأمر بها يستلزم الأمر بالطهارة شرعا. لكن هذا المثال الثاني أين هو النص الذي لا صلاة إلا بطهور؟ لا صلاة إلا بطهور، ولكن هذا مثال فقط افترض وقال إذا أمر بالصلاة. هذا في مثال آخر غير المثال المقرر عندنا. إذا أمر مهم ممثلين هذا الشرع. مثال أول في مسألة لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، إذا يعني قلنا هذا الكلام فهذا عقل صحيح. نعم، ولكن كذلك أو أنبهك فقط على نعم على أنه مثلا انتبه جيدا، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور. يمكن هذا المثال نستعمل نقول عقلا أن المقدر العقل هو الذي عرف أن الكلام لا يصح، أو بتقدير العقل لا يصح. نعم، لأنه رأى نرى بعض الناس يصلون بلا طهارة، الناس يصلون بلا طهارة، هذا موجود لا يستطيع هذا. إذن العقل هو الذي فرض وجود هذه الصورة، ولذلك هنا لا بد من مقدر. بمثل هذا الكلام أثبتنا بأن هذا التقدير بالعقل هكذا. نعم، لكن إذا سلطنا النفي على الصلاة والصحة الشرعية ليس مجرد الوجود، يعني أن نضيف لها قاعدة أخرى تتبين بها أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، إذا هو معدوم شرعا فهو كالمعدوم حسا، فنستعمل مثال نفسه في تقدير الشرع والعقل. يعني إنسان صلى بلا طهارة، النبي عليه الصلاة قال أعد صلاتك فإنك لم تصل، قال للرجل، هو صلى في نظره صلى صلاة، لكن هذه الصلاة لما لم تكن مجزئة في الشرع كأنها ليست صلاة، إذ نفى عنها صفة الصلاة. أعد صلاتك فإنك لم تصلي، والرجل كان يصلي وصلى صلاة وفي نظره أن هذه الصلاة صحيحة، ولكنها شرعا صلاة غير صحيحة، ولما كانت هي غير صحيحة شرعا فالمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. فنحن عندما نقدرها بأنها يعني موجودة لا فقط من حيث الحس، لكأن فقط لم يعني ننظر في الشرع، ولكن عندما نقول هذا هو الظاهر. نعم، المثال بهذا الصفة إن شاء الله يكون المثال يمكن نستعملها وكذلك حتى في الشرع. نعم، لا يمكن نفيه لمشاهدة وجودها حسا بغير طهور. نعم، هذا عقلا. نعم، إن شاء الله. نعم، المقصود بالصحة هنا عندما يقول مثلا لا صلاة صحيحة هكذا بهذا التقدير. لا يسر، هو ذكر بغير طهور ونفي الصحة التي صحة نفيها عن الصلاة التي وقعت بغير طهور. أي إنسان يرى الصلاة بغير طهور موجودة في الشارع حكم عليها بأنها لا صلاة، إذن الصلاة بغير الطهور موجودة، إذن فهي ليست صحيحة، ليس أدرك هكذا فقط، لا قال لا صلاة فقط، ولكن ذكر سبب أنه لا صلاة، وهو أنه صلاة بلا طهارة. في العقل هنا يدرك ما دام عين له الشيء الذي ينفي عنها صفة الصلاة أنها بغير طهور، ونحن نرى من يصلي بلا طهارة فالصلاة إذن غير صحيحة. هذا العقل هو الذي يدرك هذا. ومن عندما نقول لا صلاة إلا بطهور هكذا، مع أن نسلم بعقول بأن هناك الصلاة التي بغير طهور موجودة، ولكن ننفي عنها الصحة الشرعية رغم وقوعها كائنة، نقول هكذا كائنة بمعنى موجودة، ولكن ننفي عنها الصحة أي الصحة الشرعية بمعنى الصحة، فإذا نفيت في الشرع كأنها لم تقع أصلا. ها؟ لنحن عندما قلنا المرة الأولى لا صلاة إلا بطهور ما ذكرنا هذه الزيادة، إنه المعدوم حسا كالمعدوم عقلا، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، ما ذكرنا هذه الزيادة أصلا، وإنما قلنا الشارع قال أن الصلاة لا تكون صحيحة إلا بطهر. ماذا نفينا هنا عنها؟ نفينا عنها الصحة، وصحيح الذي نفينا عنها الصحة الشرعية، ولكن أدركنا بعقولنا ما دام وجود من يصلي بلا طهارة، إذن فكل من يصلي بلا طهارة فصلاته غير صحيحة. هنا نعم هو دليل عقلي ولكنه مركب على الأشياء الشرعية فقط. وياك نعم. نعم وياك. ها؟ نعم نعم هل يكون يعني المثال الأول للعقل والمثال الثاني للشرع؟ ها؟ كل حد يمكن يمكن، لكن المثال الأول ما فتشنا في هذا التفتيش، نعم وبحثنا في هذا البحث. نعم تفضل. ها رفع عن أمة الخطأ والنسيان. ها عندما تقول رفع وهو واقع، عندما تقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكري عليه، عندما تقول رفع وهو واقع يعني موجود الخطأ والنسيان والاستكراه موجود، معناها لو قلنا فقط رفع هكذا مع وجوده إذن لا بد من محذوف، وما هو المحذوف؟ المؤاخذة. العقل هو الذي قدر أن قال صدق الكلام متوقف على محذوف. إحنا عندما قلنا مثلا رفع عن أمة الخطأ، أنت مثلا تتأمن رفع عن أمة الخطأ والنسيان، إحنا الآن نرد أنفسنا أعاجم على كل حال باش نفهم هذا الكلام، لأن قلت على كل حال لابد أن تنتبهوا بأن يعني ربما نقول هذه كل أمثلة فيها نظر، لأنه الإنسان الممارس للخطابات الشرعية لا يتوقف أصلا عند هذا الكلام، قال هذه طريقة الشرع، وعليه فهذه أمثلة كلها ممكن نحصل الكلام في الآخر فيها، نقول أنها يعني عندما ندعي بأن هناك محذوف يتوقف صدق الكلام عليه معناها هذا إجمال، وهي في الحقيقة ليس في إجمال، عرف الخطاب يبين بأنه رفع عن أمة الخطأ والنسيان، واضح أنه ما رفع عن أمة الخطأ والنسيان المؤاخذة، وهذه الشرع كله يعني فيه مثل هذا النوع من التقديرات، ولا داعي لأن نقول صدق الكلام يتوقف على محذوف وكذا وكذا. الآن قلنا نترك هذا جانبا ونقول نعم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كيف رفع عن أمتي؟ رفع الرفع من عدم وجود ومع وجوده، هذا كلام من أين أتينا به؟ الإملاءات من أين جاءت؟ لماذا؟ هذا سؤال آخر، هذا سؤال آخر، السؤال الآخر يعني غير السؤال الأول الذي كان عندك. السؤال الأول ماذا هو؟ السؤال الأول الذي طرحته ما هو؟ فهمت الآن؟ خلاص خلي السؤال ده على الغنم بعد نشوف سؤال.
تفضل.
نعم. Mm-hmm. رفع عن أمته ولا صلاة لها، كيف سيان هذا رفع وهذا قال لا صلاة، وكل منهما موجود. لا ليس تنافي العقل وجودها، ليس أمر لا صلاة إلا بطهور. أنت سمعت هذه العبارة وأنها تعرف أنها من كلام الشارع هكذا، أنت نفيت عنها كونها صلاة، نفيت عنها. النفي عندما تقول نفيت عن الصلاة معناها الصلاة غير كائنة، وهذا ما يصح. أو بعبارة أخرى يقولون عندما تنفي عن أخبار الله عز وجل الوجود فكأنه فيه نوع من التكذيب. أنت لو قال لك مثلا شخص وفهمت العبارة كما هي من غير أي تقدير، وقال لك واحد لا صلاة إلا بطهور، واحد ممكن آخر يقول كان صلاة بلا طهور، ماذا جوابك عليه؟ أنت ماذا تجيبه؟ ها؟ واصل زيد واصل يقول كيف معنى في الشرع؟ إذن استعملت لا تصح هكذا. نعم هو إذن عندما تقول لا تصح الآن الكلام قد جبرته بتقدير هكذا، لكن هذاك الذي اعترض عليك لم يعترض عليك بالشرع، بماذا اعترض عليك أنت؟ اعترض عليك بعقلي فقط، وأنت أجبته بالشرع إذن فهذا هو المقصود به. نعم وإياك. نعم نعم قلنا ماذا؟ نعم قال رحمه الله ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده ومنه بالتلويح. ومنه ما يكون بالتصريح، نعم أي المعنى الذي استفيد بالاقتضاء، منه ما يكون مصرحا به، نعم أي توقف صدق الكلام عليه. ومنه ما يكون بالتلويح، والتلويح كلمة تلويح تستعمل في الكلام بمعنى لوحت لشخص معناه كأنك أشرت إليه من بعيد بثياب أو لحوه، وطبعا هذا لا يبلغ مبلغ أنك نطقت له وفهمته بالعبارة الصريحة التي تفيد بأنني مثلا أريدك ولا أنا أستدعيك ولا نحو ذلك. إذن الدلالة المستفادة بالاقتضاء تنقسم إلى هذين القسمين، بالتصريح، التصريح معناه الكلام المصرح به المفيد لمعناه من غير أي مواراة. ومنه ما يكون مع قصده، أي طبعا مقصود في الكلام مراد للمتكلم، نعم. ومنه بالتلويح، أي ليس في مقابل التصريح. نعم قال وأشار إلى تمثيله التصريح بقوله فأول كمقتضي التحليل ومقتضي التحريم في التنزيل. أولا هنا المقصود بماذا؟ دلالة الاقتضاء التصريحية. قال فأول كمقتضي التحليل، فأول أي من القسمين كمقتضي التحليل، أي كالذي يقتضي التحليل، وكذلك مقتضي التحريم، كلاهما مثال لدلالة الاقتضاء التصريحية، كما في قوله عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحلت لكم بهيمة الأنعام. هذه الاستشكال لا يمكن يتصوره الشخص إلا إذا كان عنده مقدمة أو سابق كلام أن التحليل والتحريم هذا من الأحكام، التحليل والتحريم هذا من الأحكام، والأحكام تتعلق بأفعال المكلفين. نعم إذن الأحكام تتعلق بأفعال المكلفين، إذن تعليقها بما ليس من أفعال المكلفين كالذوات، كالذوات لا يستقيم. وإذا كان لا يستقيم إذن لابد أن تتعلق بمحذوف، بمحذوف لابد منه ليستقيم الكلام. إذن أحلت لكم بهيمة، بهيمة، والبهيمة اسم ذات ولا اسم؟ نعم إذن اسم ذات. إذن فالذي قلت عنده تلك المقدمة لا يستقيم له هنا الكلام، يقول لك لابد إذن من تقدير أحلت لكم بهيمة الأنعام، ما اسمها التحليل مع بهيمة الأنعام. إذن فلا بد إذن من، فهذه كذلك دلالة الاقتضاء التصريحية. إذن هنا لا بد أن نقدر فعلا لا بد منه، هو الذي يمكن أن يتعلق به حكم التحليل هنا. أحلت لكم بهيمة الأنعام أي أكلها والانتفاع بها ونحو ذلك من صور استعمال الأنعام. إذن أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ومثله كذلك كما قال هنا ومقتضي التحريم في التنزيل. مقتضي التحريم يقصد قوله عز وجل نعم حرمت عليكم الميتة، حرمت عليك كذلك نفس الكلام نقوله حرمت، ومعلوم على كل حال المحرم والله عز وجل كأحلت أيضا. إذن وكذلك هنا تعلق التحريم بذات، وهذا كذلك عند من عنده تلك المقدمة السابقة لا يستقيم له الكلام، يقول لك لا بد هنا إذن من فعل يتعلق به التحريم. حرمت عليكم الميتة أي أكلها، نعم. وهكذا كذلك حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم أي الاستمتاع بهن، نعم. إذن هذه دلالة الاقتضاء التي هي ماذا؟ تصريحية، تصريحية نعم، ومقصودة في الكلام، معناها ما يمكن يعترض، قال نعم هذا هو مقصود الشارع. أحلت لكم بهيمة الأنعام أي الانتفاع بها وأكلها، نعم. قالوا الثاني نعم يحيى أعرب هذا البيت ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده ومنه بالتلويح، نعم نعم ما موصول يا نعم بمعنى الذي، بمعنى الذي نعم ماذا؟ ما هو؟ إيه نعم، ومنهما يكون نعم فعل، قل أنت قلت فعل ماضي كأنك نعم، إذن فعل مضارع ناقص ناسخ نعم مرفوع، مرفوع نعم 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 أنا أفضل أن تكون يكون هنا تامة، نعم تامة نعم، بمعنى إذا قلنا تامة فلا تحتاج إلى اسم وخبر، نعم، بحيث يستطيع أن يقول ومنه ما ما يحصل أو ما يكون، تقول منه ما بالتصريح تستطيع أن تقول هذا. وقلنا أن دائما الجار مجرور أو الظرف المتعلق بكان اشترطنا في كان أن تكون في هذا الموضع تامة، واضح له كون عامة ولكن تكون كان تامة، أحسن تحتل تتسلسل نعم بي نعم واصل ماذا؟ ماذا؟ نعم أكان للناس عجبا، ممكن تكون ناقصة ممكن نعم للتامة الناقصة، نعم ممكن تكون ناقصة، ولكن التامة مثلا مثال يمثلون به وإن كان ذو عسرة، نعم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، نعم إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه أو يهدمه الشتاء، نعم واصل إذن إذا قلنا يكون هذه تكون تامة سوف بالتصريح ماذا تكون؟ أعد متعلق بيكون، ولكن ماذا يكون إعرابها بالتصريح جار مجرور؟ ماذا يكون؟ التصريح تكون خبر، خبرا لما التي عرفتها على أنها ماذا؟ مبتدأ. نعم واصل. ماذا؟ ماذا قلت؟ جملة؟ قلنا بالتصريح إذا اعتبرنا أنها تامة وجر مجرور متعلق من تعلق بي يكون فتكون بالتصريح الخبر، أو يكون كلها مع 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 متعلقها. نعم. أو تكون، نعم يكون تصلح تكون صلة موصول. نعم واصل. ولكن مع قصده هذه كذلك جملة أو شبه جملة ظرفية قد يكون لها محل من الإعراب بالنسبة لما قبلها من ما يكون بالتصريح مع قصده جملة بعد معرفة، إذن تصلح لأن تكون حالا. نعم واصل. متعلق بماذا؟ نعم متعلق بيكون السابقة. نعم نعم إذن قال فأول كمقتضي التحليل ومقتضي التحريم في التنزيل واضح، والثاني مثل فاقطعوا أو فاجلدوا في الفهم للتعليل حيث يرد، والثاني مثل أقصد التقسيم الذي ذكره سابقا، ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده، ومنه بالتلويح. بالتلويح نعم. إذن الأول فيه أمر يوضحه عن الثاني. أولا التصريح مع كونه مقصودا للمتكلم، لذلك اقتضاء التصريح يكون يعني أصلا مرادة في النطق، ويكون المتكلم أرادها، أرادها نعم وقصدها بكلامه. نعم. والثانية ليست كذلك، قال والثاني مثل فاقطعوا أو فاجلدوا في الفهم للتعليل حيث يردوا. الثاني أي دلالة الاقتضاء التلويحية، التلويحية. وعندما نقول هذا الكلام كله قد يقول قائل ما هي ثمرة هذا التقسيم؟ نعم ثمرة هذا التقسيم أن المطلع على هذه الطرق في استفادة الأحكام استعملها كلها، والذي ربما يعني يفهم فقط ما يدل عليه الكلام بظاهره ممكن لا يستطيع أن يستعملها هذه الدلالات، وربما عندما يستعملها ما يعرف كيف يعبر عنها ونحو ذلك من شيء. فالكلام كل هذه الأشياء تستفاد منه بالترويح، بالاقتضاء، تصريحا، تلميحا إلى آخره. قال والثاني مثل فاقطعوا، هذه إشارة إلى يعني كلمات من آيات فاقطعوا، قال تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسارق والسارقة فاقطعوا، ولك قوله عز وجل والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن على كل حال أول من حيث الإعراب والسارق والسارقة ذكرنا أن سيبويه لا يقبل أن تكون فاجلدوا أو فاقطعوا على أنها ماذا؟ خبر، لأنه أمر اقترن بهذه الفاء، وهذا كأنه عنده مانع من أن يكون مخبرا به عن السارق والسارقة. وإنما يقول ما إن مما يتلى عليكم ونحو ذلك من التقديرات، إلا إذا كانت الألف واللام موصولية، فالموصولية تقربها من معنى الشرطية، كأنك تقول السارق الذي سرق، إذن يسوغ لك أن تقول فاقطعوا وتكون فاقطعوا تصلح لأن تكون خبر. حتى الذين ردوا على سيبويه قالوا السارق هنا الموصولية، نعم. ونحن كذلك هنا ربما هذا هو الذي يساعدنا في شرح هذا البيت، أن تكون الموصولية، وألف الزانية كذلك موصولي أيضا، نعم. قال والثاني مثل فاقطعوا، فاقطعوا قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية تفيد أن السارق تقطع يده، تقطع يده. لو قال لنا مثلا شخص وبعدما يعني اشتهر اسم شخص معين قال مثلا السارق قطع يده، مقصود بذلك لسرق كذا، فصارت ال هنا ماذا؟ كأنها ماذا؟ للعهد، للعهد في هذا المثال. لكن في الآية لم يذكر شخص معين أو تكلم عن شخص سابق ونحو ذلك، ولكن قال والسارق والسارقة، وجاء بي الوصف. إذن ماذا نستفيد؟ أو الذي يعرف العربية يقول إن لم يكن فاقطعوا علة، علة القطع هو السرقة، لا يستقيم الكلام ولا يصلح أن يقال والسارق والسارقة فلان اقطع يده وخلاص. إذن الذي يفهم العربي يقول لك هذا القطع علته هي السرقة، وإلا ربط الأحكام بالأوصاف ليس معروف العربي، الأحكام تربط مثلا بالشخص الفاعل، نعم. إذن فقوله السارق والسارقة علمنا بأن القطع، قطع يد السارق علته هي السرقة، علته هي السرقة، نعم. إذن سوف يأتينا إن شاء الله كذلك أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار، الأمر المطلق لا يفيد التكرار، فاقطعوا لا يفيد التكرار، إيقاعه مرة واحدة يكفي، لكن متى ارتبط بعلة يكرر لأجل تكرر تلك العلة، ارتبط مثلا بشرط وارتبط بتعليل أو نحو ذلك، يتكرر لتكرره، معناها متى وقع السرقة يقع القطع، متى وقع السرقة إذن يتكرر القطع لأجل تكرر ماذا؟ السرقة، لأنها هي العلة. إذن فهذه في الحق دلالة، دلالة اقتضاء ماذا؟ تلويحية، تلويحية بمعنى اللفظ ليس فيه تصريح بذلك، ولكن فهمنا أن ربط هذا الحكم الذي هو القطع بهذه السرقة لأنه جاء بالوصف، وصفه الذي يدل على المعنى ويدل على من فعل المعنى. إذن فعلمنا بأن القطع علته السرقة، والجلد علته الزنا، وهكذا إذا أردنا أن نعبر نعبر بهذا التعبير، نعم. نعم قال والثاني مثل فاقطعوا أو فاجلدوا في الفهم للتعليل، أي في أنه أفهم تعليلا حيث يريد، ليس فقط في هذا الموضع، في كل موضع ورد هكذا، نعم هكذا في كل موضع، نعم. قال والثاني مثل فاقطعوا أو فاجلدوا في الفهم للتعليل حيث يريد. عمار أعرب هذا البيت. نعم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه أين هي؟ ها؟ إذن فهي مقدرة على الياء المحذوفة لأنه منقوص، نعم نعم. والأصل في حق أن تذكر هنا والثاني بالياء، نعم تثبت، نعم.
فقطعوا
هي فقط على كل حال حكاية يعني ورودها في الآية، ولكن نقول مثل مضاف، نقول في مثل أنها مضاف، وفقط قصد لفظها غير مضاف إليه. نعم. 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 واصل في الفهم. يمكن أن يتعلق بمثل بعيد من الجدول، ولكن الثاني مثل، الثاني مثل، يمكن مثل، يمكن يكون بالثاني، الثاني اسم فاعل صريح. نعم. واصل في الفهم. تعلق بالفهم. نعم. بماذا تعلق الظرف حيث؟ ها؟ تعليل أو يريد. جيد أن تعلق بيريد. نعم. حيث يريد. نعم. نعم صح، ما دامت مضاف إليه ربما لا تصلح. نعم، حتى على كل حال تعليقها بالتعليل أيضا هو جيد لو علقت بالفهم، في الفهم للتعليل. نعم، حيث يريد لو علقت بالفهم ممكن يكون أجود. نعم. ها؟ في فهمك للتعليل، في فهمك للتعليل حيث يريد ممكن تكون للتعليل كذلك. نعم. نعم. قال ومثله ما جاء في الترغيب والمدح أو في الذم والترهيب، ومثله ما جاء في الترغيب والمدح أو في الذم والترهيب. إذن قلنا دائما ونحن عندما نستحضر هنا أننا الطرق التي تستفاد بها الأحكام الشرعية من النصوص. قال مثله ما جاء في الترغيب والمدح أو في الذم والترهيب. نعم، إذن بعض النصوص تستفاد من الأحكام، عندما نتكلم الأحكام نتكلم الأحكام مثلا عندما يقال أن هذا واجب، هذا مندوب، هذا حرام، هذا مكروه، هذا مباح، هذا صحيح، هذا فاسد، ونحو هذا من الأحكام. المقصود هذا هو الأحكام. نعم، تستفاد بغير الطريقة الصريحة. الطريقة الصريحة مثلا أنه قال الله عز وجل أمر بكذا، وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. مثلا قال تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونحو ذلك من الأوامر أو النواهي كذلك، هذه صريحة واضحة. ولكن ليس معنى ذلك أننا نقتصر فقط على هذه الصيغ وحدها التي تستفاد بالأحكام. إذن هناك طرق أخرى لاستفادة الأحكام، وهي هي التي نذكرها هنا. قال ومثله ما جاء في الترغيب، مثلا يأتي في الشرع أن يذكر عمل معين ويذكر له أجر معين، ما حكمه إذن؟ قد يقول قائل مستحب، مندوب، كيف استفيد الندب أن الشارع رغب فيه؟ إذن رغب في هذا يدل على أنه مطلوب في الشرع وليس منهي عنه. قال ومثله ما جاء في الترغيب، ما قال افعلوا وكذا ولكن ذكر له أجرا وكأنه ندب الناس إلى فعله، فهذا يفيد بأن هذا كذلك دلالة نعم تلويحية بأن هذا مقصود للشارع أن يفعله الناس. وهكذا كذلك لو مدح الفاعلين له، ليس لم يقلنا افعلوا ولكن من فعله قال في الله عز وجل أنه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الأفعال التي مدح الله عز وجل عليها من مدحه ما حكمها؟ هل يمكن لشخص أن يقول أنها مكروهة؟ لا يصح. نعم. إذن كيف يستفاد أنها مطلوبة؟ مطلوبة نعم بأن الشارع مدح أقواما، ما قال افعلوها ولكن لما مدح أهلها دل ذلك على أنه مطلوب منا يعني أن نفعلها كذلك. نعم. إذن هكذا عرف بأنها مطلوبة مندوبة في الشرع. قال مثل ما جاء في الترغيب والمدح أي مدح الفاعل. قال مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذن علم بأن هذا العمل الذي هو الإيمان والعمل الصالح كذلك مطلوب. وهكذا في الذم، إذا ذم الله تبارك وتعالى فعلا أو ذم فاعليه دل ذلك على أنهم أنه فعل مطلوب. نعم. مثلا قال الله تبارك وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، دل ذلك على أن كل إنسان مثلا يطلب الإمامة في الدين هذا ليس من مذموم، ليس مذموم، ليس العام قد يقال هذا من طلب الرئاسة ونحو ذلك، عنده مثلا كذلك ما يعارض، ولكن يطلب الإمامة في الدين بأن أن يكون يعني يوصي الخير للناس ويحب أن يعلم الناس الأحكام وينبههم على دينهم ويحيي دين الله عز وجل، أن هذا ليس مذموم. طلب هذا طلبه أن يكون إماما للناس في الخير، أن هذا مع أن الله عز وجل ما قال اطلبوا ولا افعلوا ولا هكذا، يعني بعبارة صريحة تفيد الطلب، إنما فقط مدح من يفعل ذلك. نعم. بل حتى قال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كذلك هذا يؤكد بأنه نعم هذا أمر مطلوب وأنه أمر مندوب إليه وأن الإنسان يسأله الله عز وجل. نعم. إذن هذه كلها طرق تستفاد بها الأحكام الشرعية. نعم الله تستفاد بها الأحكام الشرعية. نعم. وهكذا كذلك الترهيب، الترهيب من فعل من الأفعال يدل كذلك على أن هذا منهي عنه. نعم. والطرق عديدة وكثيرة كذلك. نعم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذن هذا مدح الفاعلين كذلك. إذن هذه دلالة ترويحية بأن هذا الفعل نعم مطلوب للشارع ومأمور به، حتى وإن ربما فقدنا هكذا الأمر الصريح لكن نستطيع أن نستفيد من هنا، نقول هكذا بطريق دلالة معتبرة عند أهل العلم، بمعنى الإنسان لو استعملها وذكرها في كلامه يكون كلامه كلام يعني من يتكلم بالعلم. نعم. نعم. نعم لا شك قد يستفاد. نعم الطلب بغير الأمر الصريح، كما أنه حتى في الأمر ذكرنا بعض الصيغ المقاربة هي الأمر الصريح، ومثلا افعل. نعم. ولكن لتفعل أو ليفعل حكمها كذلك حكم افعل. قال ومثله ما جاء في الترغيب والمدح أو في الذم والترهيب. إذن كل هذه تسمى ماذا؟ دلالات تلويحية تفيد نعم تفيد نعم ما تفيده صيغة الأمر، فتفيد مثلا الطلب. قال وذاك ما يقصد في العبارة وغير مقصود هو الإشارة. نعم. إذن كل ما تقدم هو الذي العبارة نأخذها من نفس العبارة المساقة التي ساقها الشارع، ولكن منه قسم آخر لا يكون مقصودا للمتكلم، لا يكون مقصودا له، وعندما نقول لم يقصد لابد أن تنتبه جيدا، ليس ما هذا لا ينطبق على خطاب الشارع، لأن الله عز وجل يعلم أين تتجه عقولنا وماذا. ولكن مثل هذا الكلام مثله لو تكلم به مثلا متكلم غير رب العالمين تبارك وتعالى لا يكون مقصود هذا، يقول لك أنا ما أردت هذا ولكن مدام استفيدت انتهى. نعم بالمثال إن شاء الله سوف يتضح هذا. قال وذاك ما يقصد في العبارة معنى الذي تقدم من الدلالتين، دلالة الاقتضاء التصريحية أو التلويحية. نعم وغير مقصود هو الإشارة. أما إذا كان غير مقصود للمتكلم، إذن أوضحنا معنى كلمة غير مقصود. الله عز وجل كلامه لا يقال إذا استفدنا منه ما لا يستفاد نقول أن هذا غير مقصود لرب العالمين، لا يصح. ولكن في كلام غيره تبارك وتعالى لو جاء نفس التركيب نقول هذا غير مقصود للمتكلم، لا يريده المتكلم. نعم قال وغير مقصود هو الإشارة، هذا هو الذي يسمى الإشارة. مثل أقل الحمل من دليله وأكثر الحيض على تفصيله. نعم مثل استفادة أقل الحمل، مثل استفادة أقل الحمل من دليله، أي من الدليل الذي موجود في القرآن الكريم. مثلا قال الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا. وحمله وفصاله أي الجنين الصغير. نعم حمله أي في بطن أمه، فصاله معناها إرضاعه، المجموع كله 30 شهرا. 30 شهرا. نعم قال وحمله وفصاله 30 شهرا. ثم قال سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين. والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين. الآية الأولى فيها بيان أن مدة الحمل مع مدة الإرضاع الكل 30 شهر، الكل 30 شهر. إذن مساقط لهذا لبيان هذا الحكم وهذا المعنى. نعم الآية الثانية وهي قوله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين. يأتي واحد ويفهم من هاتين الآيتين بمجموعهما نعم بأن أقل الحمل رحمك الله 6 أشهر. هذا في الحق تقدير عدد معين مضبوط هكذا، نقول لا بد أن يرد فيها دليل شرعي. يقول أين لك من النصوص الشرعية ما يفيد أن أقل الحمل 6 أشهر؟ أعطينا آية فيها أن أقل الحمل 6 أشهر. نعم فيقول هو اذكر الآيتين، يقول ألم يقول الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين. إذا قلنا 2 حولين كاملين هي كم من شهر؟ 24 شهر، 24 شهر. كم بقي لها تكتمل 30؟ 6. إذن يمكن لمرأة، يمكن لمرأة بعد زواجها من رجل بعد 6 أشهر أن تضع حملها، ولا تتهم، لا تتهم. مثلا لو دخلت مثلا في 4 أشهر و5 أشهر نعم يقال لها نعم هذا الصغير الذي أنجبته في هذه المدة لابد أن تكوني قد حملت قبل دخولك به، لأنه ليس لا يمكن أن يوضع إلا أن يكون سقطا، إلا أن يكون سقط بمعنى يعني أوان ميلاده لم يحين بعد، فهي في شهرها 5 أو 4 ممكن يسقط من جنين، وربما حتى نجد فيه ما نجد من نقص الخلق ونحو ذلك الأشياء. لكن نقول تضع جنينا كاملا في مدة 6 أشهر، نقول أن الآيتين أفادت ذلك، وهو الجمع بينهما وحمله وفصاله 30 شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين، حولين بمعنى 24 شهر، ثم أطبع الحولين بعد الولادة. إذن بعد ولادتي إذا هي أرضعت 24 شهر معناها ممكن جدا وضعت حملها في 6 شهر، وليس ذلك يقال بأنه بعيد أو لا يكون أو نحو ذلك. واذكر أنه في الحق قضية رفعت إلى عثمان وعلي رضي الله عنه فأجاب في علي بما أجاب، وكأنه استفاد هذا من نعم. إذن هذه تسمى دلالة الإشارة. الإشارة الآيتين لم تسق لبيان أقل الحمل، ليس فيها أقل الحمل ولكنه استفيد بهذه الطريقة. إذن فهي غير مقصودة للمتكلم ولكنها تسمى ماذا؟ دلالة إشارة. دلالة إشارة نعم. إذن فاستفدنا أقل الحمل من خلال النظر في الآيتين نعم. وكذلك كما ذكر هنا في الشرح مثال آخر أن الصوم من أصبح جنبا صحيح. إنسان أصبح جنب ليس من احتلام، من جماع، وأصبح جنب. كثير بعض الناس مثلا نسمعهم يسألون هل يعني صوم الجنب يصح أم لا يصح؟ الصحيح أنه يصح نعم، يصح صوم الجنب نعم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نعم يصبح جنبا من ليس من احتلام، هكذا التعيين أنه ليس من احتلام، من أهله نعم. إذن هذه الآية على كل على فرض أنه لا يوجد غيرها، وإلا في الحقيقة موجود نصوص أخرى صريحة نعم. قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث الجماع المحصول به هنا ليلة، والليلة اسم لما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو اسم الليلة، كل أجزائه متساوية في هذا الاسم يطلق على هذا. لو أن إنسان جامع أهله في آخر لحظات الليل، في آخر لحظات الليل، فطبعا سوف لن يأتي عليه طلوع الفجر إلا وهو جنب، يلزم من ذلك أن تطلع عليه طلوع الفجر وهو جنب. إذن كيف استفدنا هذا الحكم بهذه الطريقة؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم نعم. قال مثل أقل الحمل من دليله وأكثر الحيض على تفصيله. كذلك هذا دليل ربما أسعد الناس به المالكية، استفادة أكثر الحيض. أكثر الحيض من المرأة إذا توالى عليها الدم، دم الحيض، حيض ليس الاستحاضة، أنها تبقى يعني لا تغتسل حتى تبلغ 15 يوما، فإذا بلغت 15 يوما فما زاد على ذلك فهو دم استحاضة. كيف استفيد أن وإن كان الحق الصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره الحيض نعم، ولكن يستعملونهم هذا النوع من الاستدلال نعم. قالوا بأن أكثر الحيض ماذا؟ 15 يوم، وأما أقله فلا حد له. قالوا استفيد ذلك، وهل تبي هذا بدليل إشارة كذلك، النساء ناقصات عقل ودين في الحديث. قيل صلى الله عليه وسلم، قيل له صلى الله عليه وسلم وما نقصان دينهن؟ قال تمكث إحداهن أو إحداكن شطر دهرها لا تصلي نعم، شطر دهرها لا تصلي. كيف استفيد إلى الآن؟ كيف استفيد أكثر حد إلى الآن؟ مثلا لم يتضح، لا بد أن نزيده كلام الذي يجي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام بيان أو ذم المرأة أنها ناقصة، ناقصة عقل وناقصة دين كذلك. نقصان دينها أنها شطر دهرها، والدهر تطلق ويراد به العام، الدهر تطلق ويراد به من أسماء الدهر العام، العام بكامل يقال الدهر نعم. المرأة إذا كانت في كل شهر نصفه لا تصلي لأجل أنها حائض، فإذا تمضي عليها ماذا؟ عام بكامله، وهو كل شهر نصفه، كل شهر نصفه، كل شهر نصفه، إذا ماذا يكون؟ إذا 6 أشهر فقط كانت تصلي، و6 أشهر أخرى لم تكن تصلي. والمقام قال مقام ذم، منها مقام ذم لو وجد ما هو أكثر لقاله، إذن هذا أقصى معناه ما تصل إليه في الحيض، مقام مقام ذم، والذم معناها إذا أمكنك أن تذم شخص بما فيه طبعا فتبالغ وتزيد، ولكن لا تزيد عليه أكثر مما هو واقع حقيقة، فهذا هو المطلوب حتى يتحقق الذم. نعم، فيعني ما دام النبي عليه السلام وهو في مقام الذم قال يعني نقصان دينها أنها إذا حاضت تترك الصلاة شطر دهرها، إذن علينا بأنه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، إذن السؤال الأول من أسئلة تتعلق بالدرس السابق: يقدم المجاز على الاشتراك في قوله تعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وضح. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم، نعم، وضح وضح المترتب على هذا التقديم. يقدم المجاز على الاشتراك في قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وضح المترتب على هذا التقديم. محمد البكوش، أعطيه ذلك.
نعم، فإن لفظ النكاح في الآية قد يحتمل أن يكون المراد به الوضع مجازا، فعلى هذا يكون معنى الآية أنه لا يصح للزوج الأول أن يعني يعقد على الزوجة إلا بعد أن تنكح أن يطأ إلا بعد أن يطأها زوج آخر، وبهذا قال مالك رحمه الله. وعلى القول بأن النكاح لفظ مشترك فيسقط الاستدلال بالآية لما فيها من الإجمال، وبه قال ابن المسيب رحمه الله.
نعم، إذا قلنا بأنه مشترك بمعنى حتى تنكح، فالنكاح إذن اسم يطلق لغة على الوطء وعلى كذلك العقد. نعم، فإذا قلنا بأن هذا لفظ مشترك، دائما المشترك كما قلنا أنه إذن في سبب، ولكن يتوقف أو نتوقف عن العمل به حتى إذن حتى تكون هناك قرينة، هذه القرينة نعول عليها في بيان معنى، إذ لم تكن قرينة فنقول هذا إذن مجمل ونتوقف العمل به. نعم، إذن فلهذا يترك الاشتراك هنا، لا نقول بأنها مشترك ولكن نقول أنه مجاز. المجاز هو استعمال اللفظ في غير موضع له، إذن فنقدم المجاز، نقول بأن النكاح يطلق ويراد به الوطء حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى تطأه، وهذا من المفروض أنه عند غير الأحناف. نعم، السؤال الثاني كذلك: عند الأحناف يقدم الإضمار على النقل في قوله وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، بينه بينه. عبد الله قرأ عند الأحناف يقدم الإضمار على النقل في قوله وحرم الربا. أول نوضح الإضمار والنقل من المراد بهما. لماذا لم تراجع عبد الله؟ أيام، هذه أيام ليس يوم ولا يومين. من بجواره؟ عيسى. نعم تفضل عيسى. نعم، إذن الإضمار هو أن الكلام لا بد حتى يتبين معناه من أن نقدر محذوفا، أضمر بمعنى أخفي. نعم. والنقل،
النقل هو استعمال لفظ بمعنى آخر غير قارئ.
نعم، إذن النقل هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. إذن هذا النقل هو الذي نطلقه فيما يسمى بالمعنى العرف الخاص، يعني اللفظ نقل مما من المعنى الذي وضع له فصار يطلق ويراد به أحد معاني أعطيت له في فن من الفنون وفي علم من العلوم فيسمى هذا النقل. إذن انطلق إلى الجواب.
والأحناف يقدمون الإضمار على النقل في هذا الموضع وحرم الربا، أي وحرم أخذ الربا.
أحسنت. إذن وحرم أخذ الربا، أخذه. نعم، إذن هذا هنا ماذا؟ إضمار، معناه كأنه في الآية لا بد من أن نقدر هذا المحذوف. نعم.
والصحيح هو،
وأما النقل فيها ما هو؟
الربا هي ما زاد على الربا، هي المعاملة.
نعم،
إذن العقد عموما،
إذن هي نوع بيع من بدايته إلى نهايته، قال نوع بيع. نعم، فهذا البيع هو البيع غير مستوفي للشروط. نعم، فيقال له أنه ربا.
وهم حرموا فقط أخذ الزيادة.
نعم، زيد وضح.
حرموا فقط أخذ الزيادة، أما المعاملة فتكون صحيحة إذا سقطت هذه الزيادة.
إذن نعم، معناها أي معاملة ربوية، ربوية. نعم، فإنك إذا أردت أن تصحح العقد يكفي أن لا تأخذ الزيادة، لا تأخذ الزيادة فقط، فتستطيع أن تصحح أي معاملة من معاملات، فالزيادة تتركها ولا تأخذها وتكون هناك، يعني المعاملة صححتها. نعم. نعم. ما؟ كيف جدا؟ عندما طبعا عندما يقع في الربا، عندما يقع في الربا من يقع؟ وقلنا له مثلا الآن هذه معاملة ربوية، يذهب إلى الزيادة فينفيها، يردها إلى صاحبها أو إلى آخر ذلك العام، فلا يأخذها الشخص وتكون معاملته سلمت. ومثلنا قلنا أن من أخذ مثلا دينار بدينارين، دينار بدينارين، أراد أن يصحح المعاملة، قال هذا الدينار الزائد يعطى يرد لصاحبه الذي أخذ منه، ولا يأخذه شخص آخر في مقابلة دينار واحد، قال دينار بدينار فقط. إذن أخذ الزيادة الذي هو الدينار الزائد تصحح به المعاملة، لكن عند جمهور العلماء هذه معاملة من أصلها فاسدة. نعم، إذا أردت مثلا، سوف يذكر المؤلف رحمه الله، فسيذكر المؤلف رحمه الله، وهو أنك إذا أردت مثلا تشتري دينارين، بيع دينارك، بيعه مثلا، أو ممكن تصورها ممكن في غير الدينار، مثلا في التمر أو في الشعير أو في شيء ربوي، قال مثلا قال فباع مد مشترى مدين. نعم. كمن له بر رديء العين، فباع مدا واشترى مدين، باع مدا. نعم. ث... ثم يشتري بما حصله من مال المدين ولا يشتري مد بمدين، فلا يجوز. هذه التسوية الصحيحة والخروج من هذا العقد الربوي. إذا أردت مثلا عندك بر رديء العين فأردت أن تشتري به مدين لا يجوز، فماذا تفعل إذن؟ أنك يعني هذه المعاملة تقدم عليها أصلا، ولكن تبيع المد هذا الرديء الذي عندك إن شئت تزيد عليه المال، ثم اشتري مدين بالمال الذي اشتريته بالمال الذي بعت به المد واحد. ابتداء نعم، ولكن إذا وقعت فكيف تصححها؟ بناء على أنه إنما حرم أخذ الربا معناها الزائد فقط، تبقي هذه المعاملة وهذا العقد ولكن تذهب إلى هذا الزائد فقط فتنفيه وتنزعه، وعلى أن العقد من أصله فاسد فنعم المعاملة كلها تفسد. نعم وإياك. نعم السؤال كذلك أظنه الثالث، يستوجب الاحتياط في النسخ ألا يتقدم على شيء إلا أن يتعين، أذكر ما يستوجب هذا. يستوجب الاحتياط في النسخ ألا يتقدم على شيء إلا أن يتعين، أذكر ما يستوجب هذا. عيسى نعم
كما يذكرون أن النسخ لا يجوز العدول إليه إلا إذا لم يوجد مخرج سواه، وذلك لأن النسخ يؤدي ويستلزم إلى إبطال النص وترك العمل به.
إذن هذا هو الذي يستوجب ذلك، النسخ متى مدعاه شخص معين في نص من النصوص يعني أنه أهدر نصا وتركه وأبطل العمل به، وهذا في الحقيقة عمل ليس بالسهل. نعم أن تقول هذا النص منسوخ، منسوخ بمعنى أنه لا يجوز استفادة الحكم منه، ولذلك فلا نلجأ إليه فيقدم عليه كل شيء كما قال هنا، والنسخ لا تقل به إلا إذا لم تلف فيه عند لم تلف فيه غير ذاك مأخذا. معلش إذن نبدأ من حيث توقفنا. نعم مع أن هناك أبيات أيضا لم نضع لها أسئلة، سوف إن شاء الله نعم نعم هذه الصفحة التي نحن فيها اليوم. نعم وأما الثاني نعم لأن نفس الصلاة بغير طهور لا يمكن نفيه لمشاهدة وجوده حسا بغير طهور. نعم إشكالك أين؟ نعم لا لا معلش نعود قال وأما الثاني فصدقه مع صدقه صدقه صدق الكلام. متوقف شرعا أيضا على تقدير الصحة، من أنت تقصد أن كلمة أيضا يكون سبق كذلك صح، على تقدير الصحة أي لا صحة صلاة كائنة إلا بطهور، لأن نفس الصلاة بغير طهور لا يمكنه نفيه لمشاهدة وجودها حسا بغير طهور. ومثال ما تتوقف عليه صحة الكلام شرعا ما إذا أمر بالصلاة، فإن الأمر بها يستلزم الأمر بالطهارة شرعا. لكن هذا المثال الثاني أين هو النص الذي لا صلاة إلا بطهور؟ لا صلاة إلا بطهور، ولكن هذا مثال فقط افترض وقال إذا أمر بالصلاة، هذا في مثال آخر غير المثال المقرر عندنا. إذا أمر مهم ممثلين هذا الإشارة. مثال الأول في مسألة لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، إذا يعني قلنا هذا الكلام فهذا عقل صحيح. نعم، ولكن كذلك أو أنبهك فقط على نعم على أنه مثلا تبه جيدا، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، يمكن هذا المثال نستعمل نقول عقلا أن المقدر العقل هو الذي عرف أن الكلام لا يصح، أو بتقدير العقل لا يصح. نعم، لأنه رأى نرى بعض الناس يصلون بلا طهارة، الناس يصلون بلا طهارة، هذا موجود لا يستطيع هذا، إذن العقل هو الذي فرض وجود هذه الصورة، ولذلك هنا لا بد من مقدر. في مثل هذا الكلام أثبتنا بأن هذا التقدير بالعقل هكذا. نعم، لكن إذا سلطنا النفي على الصلاة والصحة الشرعية ليس مجرد وجود، يعني أن نضيف لها قاعدة أخرى تتبين بها أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، إذا هو معدوم شرعا فهو كالمعدوم حسا، فنستعمل مثل نفسه في تقدير الشرع والعقل. يعني إنسان صلى بلا طهارة، النبي عليه الصلاة والسلام قال أعد صلاتك فإنك لم تصل، قال للرجل، هو صلى في نظره صلى صلاة، لكن هذه الصلاة لما لم تكن مجزئة في الشرع كأنها ليست صلاة، إذن نفى عنها صفة الصلاة. أعد صلاتك فإنك لم تصلي، والرجل كان يصلي وصلى صلاة وفي نظره أن هذه الصلاة صحيحة، ولكنها شرعا صلاة غير صحيحة، ولما كانت هي غير صحيحة شرعا فالمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. فنحن عندما نقدرها بأنها يعني موجودة لا فقط من حيث الحس، لكأن فقط لم يعني ننظر في الشرع، ولكن عندما نقول هذا وضح. نعم، المثال بهذا الصفة إن شاء الله يكون المثال يمكن نستعملها وكذلك حتى في الشرع. نعم، لا يمكن نفيه لمشاهدة وجودها حسا بغير طهور. نعم، هذا عقلا. نعم، إن شاء الله. المقصود بالصحة هنا عندما يقول مثلا لا صلاة صحيحة هكذا بهذا التقدير، لا هو ذكر بغير طهور ونفي الصحة التي ليس صحة نفيها عن الصلاة التي وقعت بغير طهور،
إنسان يرى الصلاة بغير الطهور موجودة في الشارع حكم عليها بأنها لا صلاة، إذن الصلاة بغير الطهور موجودة، إذن فهي ليست صحيحة، ليس أدركها كذلك فقط، لا قال لا صلاة فقط، ولكن ذكر سبب أنه لا صلاة، وهو أنه صلاة بلا طهارة. فالعقل هنا يدرك ما دام عين له الشيء الذي ينفي عنها صفة الصلاة أنها بغير طهور، ونحن نرى من يصلي بلا طهارة لا طهارة، فالصلاة إذن غير صحيحة. هذا العقل هو الذي يدرك هذا. وأما نحن عندما نقول لا صلاة إلا بطهور هكذا، معنى أن نسلم بعقل بأن هناك الصلاة التي بغير طهور موجودة، ولكن ننفي عنها الصحة الشرعية رغم وقوعها كائنة، نقول هكذا كائنة بمعنى موجودة، ولكن ننفي عنها الصحة أي الصحة الشرعية بمعنى الصحة، فإذا نفيت في الشرع كأنها لم تقع أصلا. لا، نحن عندما قلنا المرة الأولى لا صلاة إلا بطهور ما ذكرنا هذه الزيادة، إنه المعدوم حسا كالمعدوم عقلا، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، ما ذكرنا هذه الزيادة أصلا، وإنما قلنا الشارع قال أن الصلاة لا تكون صحيحة إلا بطهارة. ماذا نفينا هنا عنها؟ نفينا عنها الصحة، وصحيح الذي نفينا عنها الصحة الشرعية، ولكن أدركنا بعقولنا ما دام وجود من يصلي بلا طهارة، إذن فكل من يصلي بلا طهارة فصلاته غير صحيحة. أنا نعم هو دليل عقلي ولكنه مركب على شيء شرعي فقط. وياك نعم. نعم. وياك. ها؟ نعم. نعم. هل يكون يعني المثال الأول للعقل والمثال الثاني للشرع؟ ها؟ كل حد يمكن، لكن المثال الأول ما فتشنا في هذا التفتيش، نعم وبحثنا في البحث. نعم تفضل. ها؟ رفع عن أمة الخطأ والنسيان. ها؟ عندما تقول رفع وهو واقع، عندما تقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه، عندما تقول رفع وهو واقع يعني موجود الخطأ والنسيان والاستكراه موجود، معناها لو قلنا فقط رفع هكذا مع وجوده إذن لا بد من محذوف، وما هو المحذوف؟ المؤاخذة. العقل هو الذي قدر أن قال صدق الكلام متوقف على محذوف. إحنا عندما قلنا مثلا رفع عن أمة الخطأ، أنت مثلا تتأمن رفع عن أمة الخطأ والنسيان، إحنا الآن نرد أنفسنا أعاجم على كل حال باش نفهم هذا الكلام، لأن قلت على كل حال لابد أن تنتبهوا بأن يعني ربما نقول هذه كل أمثلة فيها نظر، لأنه الإنسان الممارس للخطابات الشرعية لا يتوقف أصلا عند هذا الكلام، قال هذه طريقة الشرع، وعليه فهذه الأمثلة كلها ممكن نحصل الكلام في الآخر فيها، نقول أنها يعني عندما ندعي بأن هناك محذوف يتوقف صدق الكلام عليه معنى هذا إجمال، وهي في الحقيقة ليس في إجمال، عرف الخطاب يبين بأنه رفع عن أمة الخطأ والنسيان، واضح أنه ما رفع عن أمة الخطأ والنسيان المؤاخذة، وهذه الشرع كله يعني فيه مثل هذا النوع من التقديرات، ولا داعي لأن نقول صدق الكلام يتوقف على محذوف وكذا وكذا. الآن قلنا نترك هذا جانبا ونقول نعم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كيف رفع عن أمتي؟ رفع، الرفع من عدم وجود ومع وجوده، هذا كلام من أين أتينا به؟ الإملاءات من أين جاءت؟ ها؟ لماذا؟ هذا سؤال آخر، هذا سؤال آخر، السؤال الآخر يعني غير السؤال الأول الذي كان عندك. السؤال الأول ماذا هو؟ السؤال الأول الذي طرحته ما هو؟ فهمت الآن؟ خلاص خلص السؤال قاعد الغنم بعد نشوف سؤال.
تفضل.
نعم. إيه. قبل رفع الأمة ولا صلاتها كيف سياني هذا رفع وهذا قال لا صلاتها وكل منهما موجود لا ليس تنافي العقل وجودها ليس أمر لا صلاة إلا بطهور أنت سمعت هذه العبارة وأنها تعرف أنها من كلام الشارع هكذا أنت نفيت عنها كونها صلاة نفيت عنها النفي عندما تقول نفيت عن الصلاة معناها الصلاة غير كائنة وهذا ما يصح أو بعبارة أخرى يقولون عندما تنفي عن أخبار الله عز وجل الوجود فكأنه فيه نوع من التكذيب أنت لو قال لك مثلا شخص وفهمت العبارة كما هي من غير أي تقدير وقال لك واحد لا صلاة إلا بطهور واحد ممكن آخر يقول كان صلاة بلا طهور ماذا جوابك عليه أنت ماذا تجيبه ها واصل زيد واصل يقول كيف معنى في الشرع إذن استعملت لا تصح هكذا نعم هو إذن عندما تقول لا تصح الآن الكلام قد جبرته بتقدير هكذا لكن هذاك الذي اعترض عليك لم يعترض عليك بالشرع بماذا اعترض عليك أنت اعترض عليك بعقلي فقط وأنت أجبته بالشرع إذن فهذا هو المقصود به نعم وإياك نعم نعم قلنا ماذا نعم قال رحمه الله ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده ومنه بالتلويح ومنه ما يكون بالتصريح نعم أي المعنى الذي استفيد بالاقتضاء منه ما يكون مصرحا به نعم أي توقف صدق الكلام عليه ومنه ما يكون بالتلويح والتلويح كلمة تلويح تستعمل في الكلام بمعنى لوحت لشخص معناه كأنك أشرت إليه من بعيد بثياب أو لحوه وطبعا هذا لا يبلغ مبلغ أنك نطقت له وفهمته بالعبارة الصريحة التي تفيد بأنني مثلا أريدك ولا أنا أستدعيك ولا أنحو ذلك الكلام إذن الدلالة المستفادة بالاقتضاء تنقسم إلى هذين القسمين بالتصريح التصريح معناه الكلام المصرح به المفيد لمعناه من غير أي مواراة ومنه ما يكون مع قصده أي طبعا مقصود في الكلام مراد للمتكلم نعم ومنه بالتلويح أي ليس في مقابل التصريح نعم قال وأشار إلى تمثيله التصريح بقوله فأول كمقتضي التحليل ومقتضي التحريم في التنزيل أولا هنا المقصود بماذا دلالة الاقتضاء التصريحية قال فأول كمقتضي التحليل فأول أي من القسمين كمقتضي التحليل أي كالذي يقتضي التحليل وكذلك مقتضي التحريم كلاهما مثال لدلالة الاقتضاء التصريحية كما في قوله عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام أحلت لكم بهيمة الأنعام هذا الاستشكال لا يمكن يتصوره الشخص إلا إذا كان عنده مقدمة أو سابق كلام أن التحليل والتحريم هذا من الأحكام التحليل والتحريم هذا من الأحكام والأحكام تتعلق بأفعال المكلفين نعم إذن الأحكام تتعلق بأفعال المكلفين إذن تعليقها بما ليس من أفعال المكلفين كالذوات كالذوات لا يستقيم. وإذا كان لا يستقيم إذا لابد أن تتعلق بمحذوف، بمحذوف لابد منه ليستقيم الكلام. إذن أحلت لكم بهيمة، بهيمة، والبهيمة اسم ذات ولا اسم؟ نعم، إذن اسم ذات. إذن فالذي قلت عنده تلك المقدمة لا يستقيم له هنا الكلام، يقول لك لابد إذن من تقدير أحلت لكم بهيمة الأنعام. ما معنى التحليل مع بهيمة الأنعام؟ إذن فلابد إذن من، فهذه كذلك دلالة الاقتضاء التصريحية. إذن هنا لابد أن نقدر فعلا، ها؟ لابد منه، هو الذي يمكن أن يتعلق به حكم التحليل هنا. أحلت لكم بهيمة الأنعام أي أكلها والانتفاع بها ونحو ذلك من صور استعمال الأنعام. إذن أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ومثله كذلك كما قال هنا ومقتضي التحريم في التنزيل. مقتضي التحريم يقصد قوله عز وجل نعم حرمت عليكم الميتة، حرمت عليك، كذلك نفس الكلام نقوله حرمت. ومعلوم على كل حال المحرم والله عز وجل، حلت أيضا. إذن وكذلك هنا تعلق التحريم بذات، وهذا كذلك عند من عنده تلك المقدمة السابقة لا يستقيم له الكلام، يقول لك لا بد هنا إذن من فعل يتعلق به التحريم. حرمت عليكم الميتة أي أكلها. نعم، وهكذا كذلك حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم أي الاستمتاع بهن. نعم، إذن هذه دلالة الاقتضاء التي هي ماذا؟ تصريحية، تصريحية نعم، ومقصودة في الكلام، معناها ما يمكن أن يعترض، قال نعم هذا هو مقصود الشارع. أحلت لكم بهيمة الأنعام أي الانتفاع بها وأكلها. نعم، قال والثاني، نعم يحيى أعرب هذا البيت، ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده ومنه بالتلويح. نعم نعم، ما موصول يا نعم بمعنى الذي، بمعنى الذي. نعم ماذا؟ ما هو؟ إيه نعم، ومنه ما يكون، نعم فعل، قل أنت قلت فعل ماضي كأنك نعم، إذن فعل مضارع ناقص ناسخ، نعم مرفوع، مرفوع نعم 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 أنا أفضل أن تكون يكون هنا تامة، نعم تامة، نعم بمعنى إذا قلنا تامة فلا تحتاج إلى اسم وخبر، نعم بحيث يستطيع أن يقول ومنه ما ما يحصل أو ما يكون، تقول منه ما بالتصريح، تستطيع أن تقول هذا. وقلنا أن دائما الجار مجرور أو الظرف المتعلق بكان اشترطنا في كان أن تكون في هذا الموضع تامة. واضح له؟ كون عاما عام ولكن تكون كان تامة. أحسن تحتل تتسلسل نعم بي نعم واصل. ماذا؟ ماذا؟ نعم أكان للناس عجبا ممكن تكون ناقصة. ممكن نعم للتامة الناقصة نعم ممكن تكون ناقصة نعم. ولكن التامة مثلا مثال يمثلون به وإن كان ذو عسرة نعم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة نعم إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه أو يهدمه الشتاء نعم واصل إذن إذا قلنا يكون هذه تكون تامة سوف بالتصريح ماذا تكون أعد متعلق بيكون ولكن ماذا يكون إعرابها بالتصريح جرى مجرور ماذا يكون بالتصريح تكون خبر خبرا لما التي عرفتها على أنها ماذا مبتدأ نعم واصل ماذا ماذا قلت جملة قلنا بالتصريح إذا اعتبرنا أنها تامة وجر مجرور متعلق من تعلق به يكون فتكون بالتصريح الخبر أو يكون كلها مع 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 متعلقها نعم أو تكون نعم يكون تصلح تكون صلة الموصول نعم واصل ولكن مع قصده هذه كذلك جملة أو شبه جملة ظرفية قد يكون لها محل من الإعراب بالنسبة لما قبلها من ما يكون بالتصريح مع قصده جملة بعد معرفة إذن تصلح لأن تكون حالا نعم واصل متعلق بماذا نعم متعلق بيكون السابقة نعم نعم إذن قال فأول كمقتضي التحليل ومقتضي التحريم في التنزيل واضح والثاني مثل فاقطعوا أو فاجلدوا في الفهم للتعليل حيث يرد والثاني مثل أقصد التقسيم الذي ذكره سابقا ومن ما يكون بالتصريح مع قصده ومنه بالتلويح بالتلويح نعم إذن الأول فيه أمر يوضحه عن الثاني أولا التصريح مع كونه مقصودا للمتكلم لذلك اقتضاء التصريح يكون يعني أصلا مرادة في النطق ويكون المتكلم أرادها أرادها نعم وقصدها بكلامه نعم والثانية ليست كذلك قالوا الثاني مثل فاقطعوا أو فاجلدوا في الفهم للتعليل حيث يردوا الثاني أي دلالة الاقتضاء التلويحية التلويحية وعندما نقول هذا الكلام كله قد يقول قائل ما هي ثمرة هذا التقسيم نعم ثمرة هذا التقسيم أن المطلع على هذه الطرق في استفادة الأحكام استعملها كلها والذي ربما يعني يفهم فقط ما يدل عليه الكلام بظاهره ممكن لا يستطيع أن يستعملها هذه الدلالات وربما عندما يستعملها ما يعرف كيف يعبر عنها ونحو ذلك من شيء فالكلام كل هذه الأشياء تستفاد منه بالترويح بالاقتضاء تصريحا تلميحا إلى آخره قال والثاني مثل فاقطعوا هذه إشارة إلى يعني كلمات من آيات فاقطعوا قال تبارك وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسارق والسارقة فاقطعوا. ولك قولي عز وجل والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن على كل حال أول من حيث الإعراب والسارق والسارقة ذكرنا أن السيبويه لا يقبل أن تكون فاجلدوا أو فاقطعوا على أنها ماذا خبر، لأنه أمر اقترن بهذه الفاء، وهذا كأنه عنده مانع من أن يكون مخبرا به عن السارق والسارق. وإنما يقول ما إن مما يتلى عليكم ذلك من التقديرات، إلا إذا كانت الألف واللام موصولية، فالموصولية تقربها من معنى الشرطية، كأنك تقول السارق الذي سرق، إذن يسوغ لك أن تقول فاقطعوا، وتكون فاقطعوا تصلح لأن تكون خبر. حتى الذي نرد على سيبويه قالوا السارق هنا الموصولية، نعم. ونحن كذلك هنا ربما هذا هو الذي يساعدنا في شرح هذا البيت، أن تكون الموصولية وألف الزانية كذلك موصولي أيضا، نعم. قال والثاني مثل فاقطعوا، فاقطعوا قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية تفيد أن السارق تقطع يده، تقطع يده. لو قال لنا مثلا شخص وبعدما يعني اشتهر اسم شخص معين قال مثلا السارق قطع يده، مقصود ذلك لسرق كذا، فصارت ال هنا ماذا كأنها ماذا للعهد، للعهد في هذا المثال. لكن في الآية لم يذكر شخص معين أو تكلم عن شخص سابق ونحو ذلك، ولكن قال والسارق والسارقة، وجاء بي الوصف. إذن ماذا نستفيد؟ أو الذي يعرف العربية يقول إن لم يكن فاقطعوا علة القطع هو السرقة لا يستقيم الكلام، ولا يصلح أن يقال والسارق والسارقة فلان اقطع يده وخلاص. إذن الذي يفهم العربي يقول لك هذا القطع علة السرقة، وإلا ربط الأحكام بالأوصاف ليس معروف العربي. الأحكام تربط مثلا بالشخص الفاعل، نعم. إذن فقوله السارق والسارقة علمنا بأن القطع قطع يد السارق علته هي السرقة، علة السرقة، نعم. إذن سوف يأتينا إن شاء الله كذلك أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار، الأمر المطلق لا يفيد التكرار، فاقطعوا لا يفيد التكرار، إيقاعه مرة واحدة يكفي، لكن متى ارتبط بعلة يكرر لأجل تكرر تلك العلة، ارتبط مثلا بشرط وارتبط بتعليل أو نحو ذلك، يتكرر لتكرره. معناها متى وقع السرقة يقع القطع، متى وقع السرقة إذن يتكرر القطع لأجل تكرر ماذا السرقة، لأنها هي العلة. إذن فهذه في الحق دلالة، دلالة اقتضاء ماذا تلويحية، تلويحية بمعنى اللفظ ليس فيه تصريح بذلك، ولكن فهمنا أن ربط هذا الحكم الذي هو القطع بهذه السرقة لأنه جاء بالوصف، وصفه الذي يدل على المعنى ويدل على من فعل المعنى. إذن فعلمنا بأن القطع علته السرقة، والجلد علته الزنا، وهكذا إذا أردنا أن نعبر نعبر بهذا التعبير، نعم. نعم قالوا والثاني مثل فاقطعوا أو فاجلدوا في الفهم للتعليل، أي في أنه أفهم تعليلا حيث يريد، ليس فقط في هذا الموضع، في كل موضع ورد هكذا، نعم هكذا في كل موضع. نعم قال والثاني مثل فاقطعوا أو فاجلدوا في الفهم للتعليل حيث يريد. عمار عرب هذا البيت. نعم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه أين هي؟ إذن فهي مقدرة على الياء المحذوفة لأنه منقوص. نعم نعم والأصل في حق أن تذكر هنا والثاني بالياء. نعم تثبت. نعم هي فقط على كل حال حكاية يعني ورودها في الآية، ولكن نقول مثل مضاف، نقول في مثل أنها مضاف، وفقطع قصد لفظها غير مضاف لنا. نعم نعم واصف في الفهم. نعم يمكن أن يتعلق بمثل بعيد جدا، ولكن الثاني مثل، الثاني مثل يمكن مثل يمكن يكون بالثاني، الثاني اسم فاعل صريح. نعم واصل في الفهم. تعلق بالفهم. نعم بماذا تعلق الظرف حيث؟ بتعليل أو يرد. جيد أن تعلق بيرد. نعم حيث يرد. نعم نعم صح، ما دامت مضاف إليه ربما لا تصلح. نعم حتى لكل حال تعليقها بالتعليل أيضا هو جيد لو علقت بالفهم، في الفهم للتعليل. نعم حيث يريد لو علقت بالفهم ممكن يكون أجود. نعم في فهمك للتعليل، في فهمك للتعليل حيث يريد ممكن تكون للتعليل كذلك. نعم نعم قال ومثله ما جاء في الترغيب والمدح أو في الذم والترهيب، ومثله ما جاء في الترغيب والمدح أو في الذم والترهيب. إذن قلنا دائما ونحن عندما نستحضر هنا أننا الطرق التي تستفاد بها الأحكام الشرعية من النصوص، قال مثله ما جاء في الترغيب والمدح أو في الذم والترهيب. نعم إذن بعض النصوص تستفاد من الأحكام، عندما نتكلم الأحكام نتكلم الأحكام مثلا لما يقال أن هذا واجب، هذا مندوب، هذا حرام، هذا مكروه، هذا مباح، هذا صحيح، هذا فاسد ونحو هذا من الأحكام المقصود. هذا هو الأحكام. نعم تستفاد بغير الطريقة الصريحة. الطريقة الصريحة مثلا أنه قال الله عز وجل أمر بكذا وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، مثلا قال تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ونحو ذلك من الأوامر أو النواهي كذلك. هذه صريحة واضحة، ولكن ليس معنى ذلك أننا نقتصر فقط على هذه الصيغ وحدها التي تستفاد بالأحكام. إذن هناك طرق أخرى لاستفادة الأحكام، وهي التي نذكرها هنا. قال: ومثله ما جاء في الترغيب. مثلا يأتي في الشرع أن يذكر عمل معين ويذكر له أجر معين، ما حكمه إذن؟ قد يقول قائل: مستحب، مندوب. كيف استفيد الندب؟ أن الشارع رغب فيه. إذن رغب فيه، هذا يدل على أنه مطلوب في الشرع وليس منهي عنه. قال: ومثله ما جاء في الترغيب. ما قال افعلوا وكذا، ولكن ذكر له أجرا وكأنه ندب الناس إلى فعله، فهذا يفيد بأن هذا كذلك دلالة، نعم، تلويحية بأن هذا مقصود للشارع أن يفعله الناس. وهكذا كذلك لو مدح الفاعلين له، ليس لم يقلنا افعلوا، ولكن من فعله قال في الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الأفعال التي مدح الله عز وجل عليها من مدحه، ما حكمها؟ هل يمكن لشخص أن يقول أنها مكروهة؟ لا يصح. يعني إذن كيف يستفاد أنها مطلوبة؟ مطلوبة، نعم، بأن الشارع مدح أقواما، ما قال افعلوها، ولكن لما مدح أهلها دل ذلك على أنه مطلوب منا، يعني أن نفعلها كذلك. إذن هكذا عرف بأنها مطلوبة مندوبة في الشرع. قال: مثل ما جاء في الترغيب والمدح، أي مدح الفاعل. قال مثلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذن علم بأن هذا العمل الذي هو الإيمان والعمل الصالح كذلك مطلوب. وهكذا في الذم، إذا ذم الله تبارك وتعالى فعلا أو ذم فاعليه دل ذلك على أنه فعل مطلوب. نعم، مثلا قال الله تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. دل ذلك على أن كل إنسان مثلا يطلب الإمامة في الدين، هذا ليس من مذموم، ليس مذموم، ليس العام. قد يقال هذا من طلب الرئاسة ونحو ذلك، عنده مثلا كذلك ما يعارض، ولكن يطلب الإمامة في الدين بأن أن يكون يعني يوصي الخير للناس ويحب أن يعلم الناس الأحكام وينبههم على دينهم ويحيي دين الله عز وجل، أن هذا ليس مذموم. طلب هذا طلبه أن يكون إماما للناس في الخير، أن هذا مع أن الله عز وجل ما قال اطلبوا ولا افعلوا ولا هكذا، يعني بعبارة صريحة تفيد الطلب، إنما فقط مدح من يفعل ذلك. نعم، بل حتى قال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كذلك هذا يؤكد بأنه، نعم، هذا أمر مطلوب وأنه أمر مندوب إليه، وأن الإنسان يسأله الله عز وجل. نعم، إذن هذه كلها طرق تستفاد بها الأحكام الشرعية، رحمك الله، تستفاد بها الأحكام الشرعية. نعم، وهكذا كذلك الترهيب. الترهيب من فعل من الأفعال، يدل كذلك على أن هذا منهي عنه. نعم، والطرق عديدة وكثيرة كذلك. نعم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذن هذا مدح الفاعلين كذلك. إذن هذه دلالة تلويحية بأن هذا الفعل، نعم، مطلوب للشارع ومأمور به، حتى وإن ربما فقدنا هكذا الأمر الصريح، لكن نستطيع أن نستفيد من هنا، نقول هكذا بطريق جديدة، وهي دلالة معتبرة عند أهل العلم، بمعنى إنسان لو استعملها وذكرها في كلامه يكون كلامه كلام يعني من يتكلم بالعلم. نعم، 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 لا شك قد يستفاد، نعم، الطلب بغير الأمر الصريح، كما أنه حتى في الأمر ذكرنا بعض الصيغ المقاربة، هي الأمر الصريح ومثلا افعل، نعم، ولكن لتفعل أو ليفعل حكمها كذلك حكم افعل. وهيك، نعم. قال: ومثله ما جاء في الترغيب والمدح أو في الذم والترهيب. إذن كل هذه تسمى ماذا؟ دلالات تلويحية تفيد نعم تفيد، نعم ما تفيده صيغة الأمر فتفيد مثلا الطلب. قال وذاك ما يقصد في العبارة وغير مقصود هو الإشارة. نعم إذن كل ما تقدم هو الذي العبارة نأخذها من نفس العبارة المساقة التي ساقها الشارع، ولكن منه قسم آخر لا يكون مقصودا للمتكلم، لا يكون مقصودا له. وعندما نقول لا مقصود لابد أن تنتبه جيدا، ليس ما هذا لا ينطبق على خطاب الشارع، لأن الله عز وجل يعلم أين تتجه عقولنا وماذا. ولكن مثل هذا الكلام مثله لو تكلم به مثلا متكلم غير رب العالمين تبارك وتعالى لا يكون مقصود هذا، يقول لك أنا ما أردت هذا ولكن مدام استفيدت انتهى. نعم بالمثال إن شاء الله سوف يتضح هذا. قال وذاك ما يقصد في العبارة، معنى الذي تقدم من الدلالتين، دلالة الاقتضاء التصريحية أو التلويحية. نعم وغير مقصود، وغير مقصود هو الإشارة. أما إذا كان غير مقصود للمتكلم، إذن أوضحنا معنى كلمة غير مقصود. الله عز وجل كلامه لا يقال، إذا استفدنا منه ما لا يستفاد نقول أن هذا غير مقصود لرب العالمين، لا يصح. ولكن في كلام غيره تبارك وتعالى لو جاءنا نفس التركيب نقول هذا غير مقصود للمتكلم، لا يريده المتكلم. نعم قال وغير مقصود هو الإشارة، هذا هو الذي يسمى الإشارة. مثل أقل الحمل من دليله وأكثر الحيض على تفصيله. نعم مثل استفادة أقل الحمل، مثل استفادة أقل الحمل من دليله، أي من الدليل الذي موجود في القرآن الكريم. مثلا قال الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا. وحمله وفصاله أي الجنين الصغير. نعم حمله أي في بطن أمه، فصاله معناها إرضاعه، المجموع كله 30 شهرا. 30 شهرا. نعم قال وحمله وفصاله 30 شهرا. ثم قال سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الآية الأولى فيها بيان أن مدة الحمل مع مدة الإرضاع الكل 30 شهر، الكل 30 شهر. إذن مساقط لهذا لبيان هذا الحكم وهذا المعنى. نعم الآية الثانية وهي قول عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يأتي واحد ويفهم من هاتين الآيتين بمجموعهما نعم بأن أقل الحمل رحمك الله 6 أشهر. هذا في حقها تقدير عدد معين مضبوط هكذا، نقول لا بد أن يرد فيها دليل شرعي. يقول أين لك من النصوص الشرعية ما يفيد أن أقل الحمل 6 أشهر؟ أعطينا آية فيها أنه أقل الحمل 6 أشهر. نعم فيقول هو اذكر الآيتين، يقول ألم يقول الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إذا قلنا حولين كاملين كم من شهر؟ 24 شهر. 24 شهر. كم بقي لها تكتمل 30؟ 6. إذن يمكن لامرأة، يمكن لامرأة أنت بعد زواجها من رجل بعد 6 أشهر أن تضع حملها، ولا تتهم، لا تتهم. مثلا لو دخلت مثلا في 4 أشهر و 5 أشهر، نعم يقال لها نعم هذا الصغير الذي أنجبته في هذه المدة لا بد أن تكوني قد حملت قبل دخولك به، لأنه ليس لا يمكن أن يوضع إلا أن يكون سقطا، لأن يكون سقط، بمعنى يعني أوان ميلاده لم يحين بعد، فهي في شهرها الخامس أو الرابع ممكن يسقط من عجلين، وربما حتى نجد فيه ما نجد من نقص الخلقة ونحو ذلك الأشياء. لكن نقول تضع جنينا كاملا في مدة 6 أشهر، نقول أن الآية يعني أو الآيتين أفات ذلك، وهو الجمع بينهما، وحمله وفصاله 30 شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حولين بمعنى 24 شهر، ثم وطبع الحولين بعد 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 الولادة. إذن بعد الولادة إذا هي أرضعت 24 شهر، معناها ممكن جدا وضعت حملها في 6 أشهر، وليس ذلك يقال بأنه بعيد أو لا يكون أو نحو ذلك. واذكر أنه في الحق قضية رفعت إلى عثمان وعلي رضي الله عنه، فأجاب في علي بما أجاب، وكأنه استفاد هذا من نعم. إذن هذه تسمى دلالة الإشارة. الإشارة الآيتين لم تسق لبيان أقل الحمل، ليس فيها أقل الحمل، ولكنه استفيد بهذه الطريقة. إذن فهي غير مقصودة للمتكلم، ولكنها تسمى ماذا؟ دلالة إشارة. دلالة إشارة نعم. إذن فاستفدنا أقل الحمل من خلال النظر في الآيتين نعم. وكذلك كما ذكر هنا في الشرح مثال آخر، أن الصوم من أصبح جنبا صحيح. إنسان أصبح جنب، جنب ليس من احتلام، من جماع، وأصبح جنب. كثير بعض الناس مثلا نسمعهم يسألون هل يعني صوم الجنب يصح أم لا يصح؟ الصحيح أنه يصح نعم، يصح صوم الجنب نعم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نعم يصبح جنبا من 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 ليس من احتلام، هكذا التعيين أنه ليس من احتلام، من أهله نعم. إذن هذه الآية على كل على فرض أنه لا يوجد غيرها، وإلا في حقها موجود نصوص أخرى صريحة نعم. قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث للجماع المحصول به هنا ليلة، والليلة اسم لما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو اسم الليلة، كل أجزائه متساوية في هذا الاسم، يطلق على هذا. لو أن إنسان جامع أهله في آخر لحظات الليل، في آخر لحظات الليل، فطبعا سوف لن يأتي عليه طلوع الفجر إلا وهو جنب، يلزم من ذلك أن تطلع عليه طلوع الفجر وهو جنب. إذن كيف استفدنا هذا الحكم بهذه الطريقة؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم نعم. قال مثل أقل الحمل من دليله وأكثر الحيض على تفصيله. كذلك هذا دليل ربما أسعد الناس به المالكية، استفادة أكثر الحيض. أكثر الحيض معنى المرأة إذا توالى عليها الدم، دم الحيض، الحيض ليس الاستحاضة، أنها تبقى يعني لا تغتسل حتى تبلغ 15 يوما، فإذا بلغت 15 يوما فما زاد على ذلك فهو دم استحاضة. كيف استفيد أنها وإن كان الحق الصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره الحيض نعم، ولكن يستعملونهم هذا النوع من الاستدلال نعم. قالوا بأن أكثر الحيض ماذا؟ 15 يوم، وأما أقله فلا حد له. قالوا استفيد ذلك، وهل تبي هذا بدليل الإشارة كذلك، النساء ناقصات عقل ودين في الحديث. قيل صلى الله عليه وسلم، قيل له صلى الله عليه وسلم وما نقصان دينهن؟ قال تمكث إحداهن أو إحداكن شطر دهرها لا تصلي نعم، شطر دهرها لا تصلي. كيف استفيد إلى الآن؟ كيف استفيد أكثر حيث إلى الآن؟ مازال لم يتضح، لا بد أن نزيده كلام الذي يأتي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام بيان أو ذم المرأة أنها ناقصة، ناقصة عقل وناقصة دين كذلك. نقصان دينها أنها شطر دهرها، والدهر تطلق ويراد بها العام، الدهر تطلق ويراد به من أسماء الدهر العام، العام بكامل يقال الدهر. نعم. المرأة إذا كانت في كل شهر نصفه لا تصلي لأجل أنها حائض، فإذا تمضي عليها ماذا؟ عام بكامله، وهو كل شهر نصفه، كل شهر نصفه، كل شهر نصفه، إذا ماذا يكون؟ إذا 6 أشهر فقط كانت تصلي، و6 أشهر أخرى لم تكن تصلي. والمقام قال مقام ذنب، معناها مقام ذنب لو وجد ما هو أكثر لقاله، إذن هذا أقصى معناه ما تصل إليه في الحيض، مقام ذم. والذم معناها إذا أمكنك أن تذم شخص بما فيه طبعا فتبالغ وتزيد، ولكن لا تزيد عليه أكثر مما هو واقع حقيقة، فهذا هو المطلوب حتى يتحقق الذم. نعم. فيعني ما دام النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مقام الذم قال يعني نقصان دينها أنها إذا حاضت تترك الصلاة شطر دهرها، إذن علم بأنه